اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
كان البحث فيما سبق في أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، وذكر الشيخ الأعظم بأن قاعدة اليد هي أمارة، وأشار في آخر بحثه إلى أنه قد يقول قائل بأن اليد ليس أمارة على الملكية، بل هي مجرد تحديد للوظيفة العملية عند الشك، أي نرتب آثار الملكية لا أنها تكشف عن الملكية في الواقع، فهي أصل عملي، وذلك لأن البينة تقدم على اليد عندهم، فإذا قامت بينة على أن الدار التي يسكنها شخص هي لغير الساكن، فالبينة تقدم على قاعدة اليد، ومقتضى ذلك أنها ليست أمارة، إذ لو كانت أمارة لوقع التعارض لا أقل بين قاعدة اليد وقاعدة البيت البينة، لا أن البينة تقدم على اليد. فقول الأصحاب بتقديم البينة على اليد سواء في دعوة أو ما في دعوة، بحث عام، البينة تقدم على اليد، وجدت دعوة أو ما وجدت دعوة، يكشف على أنه اليد ليست أمارة. أجاب المصنف عن ذلك بأن تقديم البينة على اليد وعدم إحداث التعارض بينهما لا يكشف عن كون اليد من الأصول العملية، وذلك لأنه كلاهما أمارة، غايته أن البينة ترفع موضوع قاعدة اليد تعبدا، فهي حاكمة على قاعدة اليد، ولا مانع من حكومة أمارة على أمارة. وبيان ذلك أن موضوع أصالة وقاعدة اليد الشك في الملكية، فإذا شككنا هل أن الساكن مالك أو متعد، فنتشبث بقاعدة اليد عند الشك في الملكية لإثبات أنه مالك وأن يده يد مالكية وليست يد عدوانية. إذن موضوع قاعدة اليد ما هو؟ الشك في الملكية. فإذا جاءت بينة وحددت وكشفت أن المالك هو فلان، فيرتفع الشك ببركة البينة. فإذا جاءت البينة وقالت أن المالك للدار هو فلان، فيرتفع ببركة البينة الشك في الملكية، فلا معنى للتشبث حينئذ بقاعدة اليد. إذن قاعدة اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل
أنه هل هذه اليد سببها الملكية أو العدوانية بتفتين. فعند الشك في أنه مالك أو متعدي نطبق قاعدة اليد وتأتي البينة وتعالج الموضوع فتقول هذا المالك فلان فالبينة تعالج موضوع شنو موضوع قاعدة اليد. ولك أن تقول بعبارة أخرى الشك في أن هذا مالك أو لا الذي هو موضوع قاعدة اليد مسبب عن الشك في أن الساكن هل هو متعدي أو أن الساكن هو المالك الحقيقي. وإذا منشأ الشك في أنه مالك أو لا سبب وضع يده على العين، هل أن وضعه بسبب صحيح وهو الملكية الحقيقية أو بسبب عدواني. تأتي قاعدة البين وتقول أن فلان ليس بمالك فيده ليست يد مالكية، وبمقتضى ذلك تكون قاعدة البينة تعالج منشأ الشك الذي يريد أن ينقعه قاعدة اليد. والقواعد الجارية في السبب حاكمة على القواعد الجارية في المسبب. إذن موردنا من موارد أنه قامت أمارة تزيل موضوع الشك بلحاظ قاعدة أخرى، وهذا لا ينفي الأمارية. ونظر بنظائر نطبقها في العبارة. قال وأما تقديم البينة على اليد، وصلنا لهنا صحيح؟ وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما فلا يكشف عن كونها كون اليد من الأصول، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، يعني سبب الملكية. هل سبب الملكية هو العدوان؟ سبب الملكية هو الملكية الواقعية بسبب صحيح؟ يعني اللي أنا عبرت أن موضوع قاعدة اليد الشك في الملكية، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، والبينة مبينة لسببها فتقول أنه بل أن سبب اليد هو العدوان أو الملكية الحقيقية أو ما شاكل ذلك. والسر في ذلك أن مستند الكشف في اليد، يعني بيقول ليش لماذا تقولون بحكومة وبتقديم البينة على قاعدة اليد، وأن قاعدة اليد موضوعها الشك في الملكية؟ لم يبين. قال والسر في ذلك أن مستند الكشف، يعني والسر في ذلك أي ذلك؟ أن تقول لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل. ما هو السر في أن الشارع جعل أمارية اليد فقط على الملك عند الجهل؟ ما هي النكتة؟ ما هو السر؟ قال والسر في أن اليد أمارة على عند الجهل أن مستند الكشف في اليد وشنو؟ الغلبة. عادة الأمارات منشأها الغلبة، والغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب الغالب في أن من له اليد مالك، فإذا شككنا أن هذه اليد هل هي مالك أو لا، يلحق المشكوك بالفرد الغالب. متى يلحق المشكوك بالفرد الغالب؟ عند الشك. فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة كالبينة تزيل الشك، فلا يبقى مورد للإلحاق. وحال اليد، تريد نظير؟ أخاف بعد، لا بعدك شوي، نفسك متزلزلة، يعطيك أعطيك نظائر.
إذا الجملة،
نعم،
جملة سابقة
حالي،
ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدمة على الغلبة.
موجودة كان الشيخ، ما عندي، نعم واضحة، لأن الغلبة عند الشك تلحق المشكوك بالغالب، فإذا قامت أمارة فالأمارة مقدمة. وحال اليد، وحال اليد مع البينة، لكم عن بينة، وحال اليد مع البينة، نسبة اليد إلى البينة، حال أصالة الحقيقة أي كاليد في الاستعمال على مذهب السيد المرتضى مع أمارات المجاز. شلون يعني؟ بيان ذلك، توضيح ذلك. السيد المرتضى قال الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وهذا الأصل كباقي الأصول إنما يرجع له عند الشك في مقام الاستعمال. فإذا شككنا في مقام الاستعمال، هل استعمل اللات في الحقيقة أو استعمله في المجاز، فيقال الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وهذا الأصل إنما يؤخذ به ما لم تقم أمارة على المجاز، إذ مع الأمارة مع المجاز فلا محل للأصل، لأن الأصل عند الشك والمجازية معلومة ببركة الأمارة. فحال اليد بالنسبة إلى البينة كحال أصالة الحقيقة بالنسبة إلى أمارات المجاز، فإن أمارات المجاز إذا تمت رفعت موضوع الأصل، وهو الأصل في الاستعمال الحقيقة. بل موضوع الشك، الشك في الملكية، نفس النقطة، وهذه أيضا أصالة كأمارة، أصالة الحق استعمال، الأصل في الاستعمال حقيقة، هم أمارة مبني على الغلبة، نقطة الغلبة يقول السيد المرتضى، لكن موضوعه الشك في مقام الاستعمال، فإذا قامت أمارة تنقح حال الإسلام، فما عندي شك حتى أتمسك بأصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة قاعدة اليد، كلاهما أمارة مبنية على الغلبة. إذا قال لك رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي أمارة للمجاز، هل السيد المرتضى يقول نتمسك بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة؟
هذه الأمارة أو مثلا البينات لا تزيل الشك وجدانا.
حكومة كنا لا يرفع الموضوع تعبنا، حكومة عقلية سبب مسبب لها كل تجيز، ماكو مشكلة.
هل السيد المرتضى هذا أو أنه فقط؟
نعم،
يوجد فرق على بين السيد المرتضى وبين كثير عن العلماء من قال
سيد مرتضى اشتهر على ذلك، ولأنه يرى شيء أزيد بعد، يرى أنه الاستعمال ينقح حال الواضح، فإذا شككنا هو عند مرحلة أعمق من المرحلة اللي ذكرنا. هكذا لو قال رأيت أسدا مثلتين، وأحرزنا أن المراد من الأسد في مقام الاستعمال هو الحيوان المفترس، لكن شككنا في الواو، هل أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس أو لمطلق الشجاع حيوانا أو إنسانا؟ إذن أنا أحرص أن المراد الاستعمالي للمتكلم من قوله أسد في هذا الاستعمال ما هو؟ الحيوان المفترس. يقول رأيت أسد، أقصد الحيوان المفترس، بس أنا ما أدري هل المعنى الموضوع له الحيوان المفترس أو مطلق الشجاع؟ يقول بل يمكنك أن تتشبه بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة لتنقيح حال الواضع. هل
ما صار
شيء
بينهم التبادل؟
مو تبادل استعمال، استعمال تبادل خير، تبادل التبادل أنه تبادل حقي. يقول هذا مجرد أن يثبت أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه، فإن هذا الاستعمال إذا شككت في المعنى الموضوع له اللفظ تبادل ما فاتنا، شككنا تبادل حقي لمحقي. قول روح لعالم الاستعمال، إذا نقحت المعنى المستعمل فيه اللفظ تنقح حال الواقع. معروف مسألة
التضاد
لا مو متطابق شنو تطابق؟ انت احرزت المعنى الموضوع له ولا وتشك في مقام الاستعمال؟
لا اصل
هذا بالعكس، هذا احرزت المعنى المستعمل فيه لا تنقح هذا الوقت.
ما عنده
استعمال عام في المجاز. لا اذا شكات هكذا يقول، يقول اذا ما ندري، اذا لم نعلم انه صيغه افعال موضوعه للوجوب او الاستحباب صار النزاع. التبادل مو واضح، انا ما تبادر بذهني، انجي لعالم الاستعمال. اذا ثبت استعمال الصيغه في الوجوب اكتشفنا بان الموضوع له الوجوب، اذا ثبت ان الصيغه مستعمله في الاستحباب ثبت انه هذا قال مشترك لفظي الصيغه بين الوجوب والاس والاستحباب. بل ترقي، بل حال اليد مع البينه حال مطلق الظاهر والنص، فكما أن النص يقدم على الظاهر ولا معنى للتشبث بأصالة الظهور إذا وجد نص. شيخنا فإذا فرض عندنا ظاهر ولكن صار هناك نص بقراء معينة فإن النص يقدم على الظاهر ولا معنى للتشبث بأصالة الظهور في الدليل الأول مع وجود النص في الدليل الثاني، فكما أن النص يقدم على مطلق الظهور مع أن الظهور أمارة لم أمارة أمارة، كذلك أيضا البينة تقدم على اليد وإن كانت اليد أمارة. ليش قال بل؟
لأنه يرفع الشك وجدانه.
هذا ورود مو حكم. مثال هذا المثال الثاني إذا في نص فإن النص يرفع موضوع أصالة الظهور وجه لأن هذا الشك في الشك في الظاهر شك في الظهور، وإذا وجد عندنا نص النص وارد رافع لموضوع أصالة الظهور حقيقة. إذا شككت في الظهور مقتضى أصالة الظهور الناشئة من التطابق مثلا بين الدلالات تنقح الظهور في المراد الجدي على طبق الظهور الاستعمالي على طبق المعنى الموضوع له. لا قال فافهم واضح، ليس مقامنا من باب الورود، ليس حال البينة نسبتها إلى اليد رفع الموضوع وجدانا، إذ البينة معل أمارة قد تخطئ الواقع، فما زال الشك الوجداني موجود غايته أن الشارع نزل البينة منزلة العلم فترفع الموضوع تعبدا، فلا تقل حالها كحال مطلق الظاهر مع الناس، ولعله لذلك قال فافهم.
إلا أن يدعى أن موضوع البينة هو عدم قيام الحجة على
إيه وفادي تقدر تجاوب اسمها عدم الملكية يعني. نعم هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. لا البينة تقدم عليه بل البينة هي رافعة للموضوع. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في وين؟ في المسألة الأولى، وقد تبين أن قاعدة اليد مقدمة على الإصل تصحى. هذا غرضنا من البحث، بس الشيخ دخل في تفاصيل. المسألة الثانية أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عن لا يعارض بها الاستصحاب. بيان ذلك يعني الفراغ مقدمة، بيان ذلك لفظ أصالة الصحة أو إطلاق أصالة الصحة، تارة أصالة الصحة بلحاظ عمل النفس، عمل نفس الإنسان، وتارة أصالة الصحة في عمل الغير. وأصالة الصحة في عمل النفس يعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. فمراد الشيخ وبعض الأعلام منها التعبير أصالة الصحة في عمل النفس يعني قاعدة الفراغ والتجاوز. فيريد الشيخ في هذه المسألة الثانية أن يدرس النسبة بين قاعدة الفراغ والتجاوز مع الاستصحاب، ويقول بأن قاعدة الفراغ والتجاوز مقدمة على الاستصحاب، فلا يعارض بالاستصحاب أصالة الصحة، بل أصالة الصحة محكمة. وتعرض إلى في المقام إلى عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو الوجه في تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب؟ قال تارة نبني على أن قاعدة الفراغ من الأمارات، كما قد يظهر من بعض الروايات حيث ورد في بعضها بلا قد ركعت، مما يعني أن القاعدة تنقح الواقع تعبدا، والذي ينقح الواقع هو شنو؟ أمارة. أو ما ورد في التعليل، بل في بعض الروايات فإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني يكون المناط مناط الأذكرية والالتفات، مما يكشف على أن ظاهر حال المتصدي للعمل أنه ملتفت، وهذا الظاهر أمارة على الواقع، وأنه أتى بالأعمال تامة الأجزاء والشرائط. خب، سيأتي بالتفاصيل هذه بعض الأمور. إذن إما أن نبني على أن قاعدة الفراغ أمارة، وحينئذ لا إشكال أن الأمارة وهي مقدمة على الاستصحاب، فإن الاستصحاب كما تقدم هو من الأصول العملية. وتارة نبني على أن قاعدة الفراغ ليست إلا أصل عملي، وليست هي من الأمارات، ولكن مع ذلك تأتي النقطة التي قدمناها في قاعدة اليد، وهي أن الشارع شرع قاعدة الفراغ في موارد جريان الاستصحاب، فإن دائما الاستصحاب يقول لم تأتي بالجزء المشكوك، ليس الجزء صحيح، الأصل عدم الصحة إذا كان الشك في صحة الموجود، أو إذا كان الشك في أصل الوجود، الأصل أنه ما أتيت بالركوع، ما غسلت الوجه. والشارع شرع قاعدة الفراغ والتجاوز لتصحيح العمل عند الشك في أصل وجود بعض الأجزاء والشرائط أو صحة الموجود في مورد يجري استصحاب مخالف لها، وهذا يعني أن الشارع أمر بالأخذ بقاعدة الفراغ في مورد الاستصحاب، فلا إشكال أنه يدل على أنه الشارع قد قدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب. ولهذا وإن شئت قلت، هيظهر من عبارة الشيخ أيضا، لو قدمنا قاعدة الاستصحاب على الفراغ للغت قاعدة الفراغ. للغت قاعدة الفراغ، بخلاف ما لو قدمنا قاعدة الفراغ على الاستصحاب فغاية ما يلزم تخصيص دليل الاستصحاب بغير مورد الشك في الصحة بعد الفراغ والتجاوز. وكلما الآية الأصولية تعارض دليلان يلزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر من رأس دون العكس، فإن المتعين هو تقديم ما لا يلزم منه إسقاط الآخر، التي يعبر عنها في بعض النكتة الأخص الأخصية، يعني أن النكتة حينئذ تقتضي تخصيص دليل الاستصحاب بمورد قاعدة الفراغ. هذا مطلب واضح، هذا هو المطلب الأول.
النكتة الأولى وهي تكون مورد تشريع الفراغ قد يقال بأنه في خصوص هذا المورد يعني ظاهر القاعدة أنه لا تشمل، طبقها الإمام في هذا المورد.
لا، قاعدة عامة تطبق، شوف قاعدة مو تطبيق في مورد جزئية.
يعني لو لم تطبيقها نفهم أنها عامة أو لا؟
يعني هي قاعدة عامة، نفهم أنها عامة. لأنه إذا قاعدة عامة تقول كلما شككت في شيء بعدما جزته فكذا، فإذا شرع قاعدة كلية. هي في هالقاعدة الكلية يوجد عندنا استصحاب مخالف. فلو كان الشارع يرى تقديم الاستصحاب أو يرى المعارضة لما كان هناك محل حينئذ للأمر بالمضي والأمر بالبناء على الصحة. ليست النكتة ناشئة من احنا انتزعنا كبرى من تطبيقات حتى نلتزم بأن القدر انتقن هالتطبيقات، لكن المشكلة أننا قاعدة عامة نلتزم بقاعدة عامة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه يوجد عندنا إشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ والتجاوز من جهتين، من وجهين.
كونه محرز وذاك غير محرز لا يجب تقديم دفعنا من الصحاب غير محرز وذاك محرز،
بس يدعو الاصحاب محرز لأنه أمار فيها نحو من الطريقية، يعني البناء على الحالة السابقة من جهتي بلا إنك على يقين وكذا اللي قدم سابقا، إذا ثبت أنها غير محرز بل الأصول المحرزة تقدم على الأصول غير المحرزة. لكن الشيخ العظم والمشهور الأصل ما حد رأي أن الاستصحاب أصل غير محرز، كلهم يقولون الاستصحاب إما أمر أو أصل محرز. ولهذا سيأتي أن الاستصحاب مقدم على البراءة، مقدم على الاشتغال، مقدم على التخيير، لأنها أصول غير محرزة. بس لو ثبت أن الاستصحاب أصل، شنو شيخنا أصل غير محرز بلي، وقاعدة الفراغ تقول أصل محرز ليس هو أصل عملي محض بلي، يصح التقديم هذا على ذلك. بل بعضهم قال أن قاعدة الفراغ أصل عملي والاستصحاب أمارة، ويقدم قاعدة الفراغ على الأمارة لهالنكتة أن الشارع شرع قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ في مورد الاستصحاب، فحتى لو كان الاستصحاب أمارة كما يرى السيد الخوي، والاستصحاب أمارة في الخيرة، وقاعدة الفراغ عند كلامين، كلام يقول أنه أمارة في كتاب في بحثه الأصول يقول أنها أمارة، لكنه في أبحاثه الفقهية بنى على أنها من الأصول العملية المحرزة. لكن على كل حال يقول تقدم قاعدة الفراغ وإن كانت أصلا على الاستصحاب وإن كان أمارة. لغوية نعم. ألي يقول الشيخ هنا جهتان محل للنقد والإبرام في قاعدة الفراغ، وإن كان البحث فيهما ليس بحثا أصوليا. انتهى البحث الأصولي، تقديم القاعدة الفراغ على استصحاب عليهم في الأصول، لكنه يقول الشيخ هناك لأهمية هذه القاعدة وتطبيقاتها لا بأس بالبحث عنها، بل في عدة نقاط. ويوجد هنا جهتان في القاعدة الفراغ والتجاوز تحتاجان إلى بحث ومحل نظر وتأمل. الجهة الأولى، ما هو معنى الفراغ والتجاوز الذي هو معتبر في الحكم بالصحة؟ فما معنى فرغ من وضوئه، فرغ من صلاته؟ ما معنى الفراغ من العمل؟ وما معنى التجاوز في مورد الشك؟ التجاوز عن ماذا؟ عن محل، أي محل؟ محل شرعي، محل عقلي، محل عادي، محل طبعي. شنو هذا المحل؟ شنو هذا المحل؟ هذا المحل. وهل يكتفى في الجهة الأخرى الشيخ أعظم، وهل يكتفى بالتطبيق بمجرد التجاوز أو يعتبر الدخول في الغير؟ وإذا اعتبرنا الدخول في الغير، ما هو هذا الغير الذي يعتبر الدخول فيه لتطبيق القاعدة؟ هل ذاك الغير جزء واجب أو جزء مستحب أو مقدمة من مقدمات الصلاة وليس بصلاة؟ مثلا لو فرضنا أن المكلف هوى إلى الركوع، هوى ما وصل، شك هل قرأ أو لم يقرأ، فشك في القراءة ولم يدخل في جزء لا واجب ولا مستحب، إنما دخل في مقدمة ما هو الجزء، هل يمضي وتجري قاعدة التجاوز؟ أو أن المكلف هوى إلى السجود وشك في الركوع، ما دخل في السجود إلى الآن، هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز؟ أو شخص انتهى من القراءة ودخل في القنوت، هذا جزء مستحب، فهل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز؟ إذا شنو هذا الغير؟ تجاوز، هل يعتبر تجاوز عن المحل بالدخول إلى الغير أو ما يعتبر الدخول إلى الغير؟ وإذا اعتبرنا الدخول غير، ما هو ذاك الغير يا شيخنا؟ هل هو الواجب؟ هل هو المستحب؟ هل هو المقدمة؟ عقلية مقدمة عقلية قد تكون أصلا، الهوي مقدمة عقلية عادة، وحماد طفره يستطيع أنه ينتقل من القيام إلى الركوع بدون من السجود بدون أن يحمله. كل هذه جعلها جهة، جهة واحدة في تحديد وتعيين شيخنا حدود حدود التجاوز والفراغ بأنحائه الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل. سيأتي إن شاء الله شيخ العقل، كلها بحثة، كلها فراغ والتجاوز، ما يفرق بين الفراغ والتجاوز، كلها واحدة. مشي الشك في صحة العمل عند الإنسان إذا فرغ أو تجاوز. المطلب الثاني، الجهة الثانية التي تحتاج إلى البحث، أنه تارة يكون الشك في أصل الوجود، كما لو دخل في الركوع وشك في أصل القراءة، دخل في السجود وشك في أصل الركوع، دخل في التشهد وشك في السجدة الثانية، تحصلت عند المكلفين، وقال في التشهد شهد وتعال أنا أتيت في السجدة الثانية لو ما أتيت، أو سجدة وتشهد، فشك في أصل السجدة الثانية أو أصل السجدتين بعد في الركع مستريح. هذا شك في أصل الوجود، وتارة يكون الشك في صحة الموجود. لو قلنا بهذه كانت تمام وكان ناقصة كل مكان جابوها وكل مكان دخلوها. يعلم المكلف أنه كبر، دخل في القراءة يقول أنا كبر، لكن هل كبرت تكبيرا صحيحا أو لم أكبر تكبيرا صحيح صحيحا؟ دخل المكلف في شنو شيخنا؟ في السورة وشك أنه هل صحت قراءته للفاتحة أو لا. أجل من ذلك دخل في الآية اللاحقة وشك في صحة الآية السابقة، يقول أنا أتيت بالآية السابقة بس أتيت بها صحيحة، أنعمت أو أنعمت، همزة وصل أو همزة خاف، اهدنا أو اهدنا، وضع همزة وصل أو همزة قاطع، فشك في صحة الموجود. فهل تجري القاعدة في موارد الشك في أصل الوجود أو صحة الموجود أو في كليهما؟ وكأن الشيخ في عبارته يقول كان مفروض أنها تجري في أصل الوجود، وإنما النزاع بينهم في الجريان في صحة الموجود. إحنا في البحث تجري في وين؟ أصل الوجود، صحة الموجود، في كليهما. هذه جهتان شيخنا محل للنقد والإبر والإبرام. واضح؟ قال هذه النقطة الثانية. قال المسألة الثانية في أن أصالة الصحة، أصالة الصحة في عمل النفس، يعني قاعدة الفراغ والتجاوز تعبر عنها أصالة الصحة في عمل النفس قبال أصالة الصحة في عمل الغير، في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، هذه إشارة إلى قاعدة الفراغ، لا يعارض بها الاستصحاب. شو لا يعارض بها الاستصحاب؟ يعني قاعدة الفراغ مقدمة ولا يعارض بها الاستصحاب. ما له حق يجيب الاستصحاب كمعارض؟ ليش؟ قال الآن المطلب الأول، إما لكونها من الأمارات، سيكون يقول هذه أمارة عقلائية، يقول عادة العقلاء في مقام التصدي للعمل إذا شكوا بعد الفراغ من العمل يبنون على صحة العمل، لأن ظاهر حال الشخص الالتفات وعدم الغفلة، ظاهر الشخص وصوله قاعد يصدي للعمل أنه ملتفت، والملتفت يأتي بالعمل المطابق للمأمور به. يقول قاعدة الفراغ أمارة عقلاء، وقال أمضاء الشارع، الرواية الأمضاء من قبل الشارع، ولهذا هو بعدين في اللي بحث الأصول كله يحدد الرواية بالسيرة العقلائية. مثلا السيرة العقلائية ما قامت على الفراغ عند إحراز الغفلة، ولهذا قال معروف رئيس الخوي لا تجري قاعدة الفراغ عند إحراز الغفلة، كذا سيأتي لا تجري عند إحراز الالتفات والشك في العمل. إذا أنت محترس، أنت محرز الالتفات ولكن تشك أنك أخللت بالعمل تعمدا ولو لتقية ولو لاضطراب، بس أنا ملتفت وغافل، وأما تجري قاعدة الفراغ فلو فرغت من الوضوء وشكت هل غسلت رجلي اليمنى أو مسحت عليها وأنا متيقن أني مو غافل، بس ما أدري هل كان ظرف تقية كان موجود فأنا غسلت أو ماكو تقية فمسحت، وإذا كان في تقية وغسلت وراحت التقية أقدر الآن أفرض فيه ما أعيد وأصلي بوضوء جنو بوضوء أن التقية راحة بناء على إذا انتفى زمان التقية خلاص. ما لم تدخل لو دخلت في الصلاة صلاتك صحيحة، بس أنت الآن ما صليت بهالوضوء وارتفعت التقية فتعيد فشاك، أو أنه اضطر فلم يمزح، وإذا اضطر فلم يمزح وغسل وضوء فاصل، لأن الاضطرار لا يثبت الصح الصحة. فما أدري، إذا هو محرز الالتفات وكل شيء، يقول سيف لا تجري قاعدة الفراغ، كل من باب السيرة العقلائية، وهذه مثل بأذكرية فإنه أذكار، يقول هاي التعليم الأذكرية أيضا، حتى لو بنينا على أن أصله رجع عن الأمر وقال بالأصل وحافظ على مبناه، لا تجري في موارد إحراز الغفلة أو إحراز العلم الالتفات لنقطة، فإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك كما سيأتي. موارد احتمال الغفلة، احتمال الالتفات، أنا احتمل أني أنا غفلت فأخللت، إذا احتملت أنك غفلت فأخللت هنا تجري قاعدة الفراغ. قال إما لكون الفراغ، ثلاث تعبيرات إذا صرفت بين ثلاث تعبيرات يفرح ثلاثة فروض مسائل، ثلاث مسائل يطلعها في منهاج الصالحين. وإما لكون الفراغ من الأمارات كما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله في بعض روايات الأصل، أذكر روايات الأصل شيخنا، الأصل يعني القاعدة تصير يشعر، شيخ قال يشعر يعني هو شيخ ما يقبل الكلام، شيخ لا يرى أنها أمارة، دلالة شعورية يعني أقل من الظهور، وهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، الأذكرية والأذكرية أمارة. وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه، تقديمها على الاستصحاب، وهي يعني أصالة الاستصحاب، أصالة الصحة بلي قاعدة الفراغ، أصالة الصحة في عمل الناس خاصة بالنسبة إلى الاستصحاب. النسبة بين أصالة، في بين مورد أصالة الصحة يا شيخ يوسف وبين مورد الأصالة العموم والخصوص المطلق، لأنه في مورد أصالة الصحة في عمل الناس هو مورد للاستصحاب، ولكن الاستصحاب يفترق بموارد أخرى، وهي يعني أصالة الصحة في عمل النفس خاصة بالنسبة إلى الاستصحاب، يخصص بأدلتها، بأدلة أصالة الصحة أدلته الاستصحاب، وإنما ولا إشكال في شيء من ذلك، لكن كل شيء واضح. هذا المطلب الثاني، وإنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل قاعدة الفراغ من وجهين، أحدها من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة. شيخنا شنو يعني تجاوز؟ شنو مناط التجاوز؟ لو خلص الذكر الواجب وشرع في الذكر المستحب هل تجاوز الواجب؟ شفتي مطلعه؟ تجاوز الواجب بالفراغ من حيثية الوجه ودخل في الحيثية الاستحباب في ذكر المستحب، دخل في الذكر المستحب، تجاوز الواجب أو ما تجاوز الواجب؟ الفراغ، ما معنى الفراغ؟ الفراغ من العمل، كيف يحصل الفراغ؟ بعدما سلم قعد ما أحدث المنافي، هل فرض من صلاته بمدل سلم مع فرض أنه ما أتى بالمنا بالمنافي، أو أن الفراغ بالإتيان بالمنافي، كيف فرغ من وضوءه بمجرد الانتهاء من الماس أو الانصراف عن المكان وكذا؟ إذن شنو يعني الفراغ؟ خب، وأنه هل يكتفى بمجرد الفراغ والتجاوز أو يعتبر الدخول في غير فرغ من الصلاة؟ ما دخل فرغ من الوضوء، ما دخل في الصلاة، هل يكفي خلاص تطبق على الفراغ، أو لا بد في تطبيق قاعدة الفراغ أن يقول دخل في غيره، انتهى من الطواف وما دخل في الصلاة وشك في الطواف، هل يجري قاعدة الفراغ؟ وكذا في التجاوز، إذا تجاوز إذا انتهى من السجدة رفع رأسه. ما دخل في التشفع؟ تجاوز عن السجدة الثانية ولم يدخل في التشهد، هل يجري قاعدة التجاوز أو يشترط في إجراء قاعدة التجاوز الدخول في الغير؟ متفقين مطلب؟ إذن وأنه هل يكتفى بمجرد الفراغ والتجاوز أو يعتبر الدخول في غيره؟ خذ الجزء الثاني تفتح لك باب، ما هو المراد بغيره؟ قلنا جزء واجب، جزء مستحب، مقدمة تكوينية. الثاني من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء، يعني صحة الموجود، الشك في صحة الموجود ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا؟ يعني كأن فرق أن القدر المتيقن من القاعدة أنها تجري في أصل الوجود، أصل الشيء، وإنما البحث الآن والنزاع في جريانها في موارد صحة الموجود، صحة المأتيبات. وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار. فنقول مستعينا بالله بعد فلبعد الراحة 5 دقائق 10 دقائق نكمل البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.